بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سورة الطور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلواته، فكان كثيرا ما يقرأ بها في صلاة المغرب. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد قلبي أن يتصدع، وفي رواية: فكاد قلبي أن يتطير. فكان آنذاك مشركا رضي الله عنه. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الطور، الواو واو القسم. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالطور، وقد تقدم أن الله سبحانه يقسم لما يشاء من مخلوقاته، أما نحن فليس لنا أن نقسم بجبل ولا بشجر ولا بحجر ولا بأب ولا بنبي ولا بأخ ولا بأي شيء إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليقم. لك ربنا يقسم بما يشاء من مخلوقات، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالطور. الطور على رأي جمهور المفسرين هو جبل، والمراد به طور سيناء الذي كلم الله سبحانه وتعالى عنده نبيه موسى صلى الله عليه وسلم. وقد قال فريق من العلماء: إن الجبل إذا كان ينبت، إذا كان عليه نبات، أطلق عليه الطور. فعلى ذلك فالطور على هذا القول اسم لكل جبل ينبت، والذي لا ينبت يطلق عليه جبل. لكن المعنى به هنا على رأي جمهور المفسرين طور سيناء، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي نادينا نبينا موسى صلى الله عليه وسلم. فالله يقسم بالطور، وكما تقدم فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بعظيم مخلوقاته. فيقسم الله بالشمس وبالقمر وبالنجم وبالسماء وبالأرض، ويقسم في الجملة بعظيم المخلوقات. ولا تكاد ترى قسما بالذباب ولا بالبعوض ولا بنحو ذلك، وإن كان الكل من خلق الله، لكن خلق الله سبحانه وتعالى يتفاوت في العظمة، كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالخلق يتفاوت. وكذلك فالقرآن وهو كتاب الله يتفاوت في الفضل. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في الكتاب العزيز، وآية الكرسي هي سيدة آية القرآن الكريم. وكل هذا الأمر فيه لله، يتصرف كيف يشاء، يرفع ما يشاء، والله سبحانه أعلم. الجبال المذكورة في كتاب الله منها الطور كما في هذه الآية، ومنها الجودي كما قال الله سبحانه وتعالى: واستوت على الجودي. ومن الجبال المذكورة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ومنها جبل يقال له جندان، مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سيروا هذا جندان. سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. جبال تتفاوت فيما بينها في الفضل، كما أن سائر الخلائق بينها تفاوت في الفضل. فكما قدمنا أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض البلاد على بعض، فأم القرى مكة ليس كالمنصورة مثلا، وفضل بعض المساجد على بعض، المسجد الحرام يفوق غيره من المساجد في الفضل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالطور، الطور وكتاب مسطور، المسطور هو المخطر المكتوب. وما المراد بالكتاب المسطور؟ من أهل العلم من قال إنه الكتاب الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر على أحد الأقوال في تأويلها. فمن أهل العلم من قال إن الكتاب المسطور هو الكتاب الذي قدرت فيه مقادير الخلائق. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ومن العلماء من قال إن الكتاب المسطور هو القرآن الكريم، ومنهم من قال إن الكتاب المسطور هو الكتاب الذي تكتب فيه أعمالنا الآن، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فمن العلماء من قال إن الكتاب المسطور هو الكتاب الذي تفطر فيه أعمال العباد وتثبت فيه أعمال العباد وينشر يوم القيامة. قال سبحانه: وكتاب مسطور في رق، فالرق هو الجلد الذي يكتب فيه، أو هو الورق الذي يكتب فيه، أو هي الرقاع التي يكتب فيها. فكل ما كتب فيه يطلق عليه رق، سواء كان ورق شجر أو ورق أبيض كالذي بين أيدينا، أو جلد، أو أي شيء يكتب عليه يسمى رق. فالرق المنشور الذي ينشر يوم القيامة، وينشر أن يفتح، كما قال الله سبحانه: وإذا الصحف نشرت. قال سبحانه: في رق منشور. والبيت المعمور، وهو بيت في السماء السابعة على الراجح من أقوال العلماء وهم الجمهور، بيت في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة. كان الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إليه، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال أثناء رحلة المعراج، فكان عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. والبيت المعمور والسقف المرفوع، أما السقف المرفوع فالمراد به السماء، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السقف المرفوع هو السماء التي رفعها الله سبحانه. والبحر المسجور، أن البحر المسجور فللعلماء في أقوال، تقدم كثير منها عند قوله تعالى: وإذا البحار سجرت. فمن الأقوال التي فيها: امتلأت وفارت، فاختلط عذبها بمالحها. ومن الأقوال فيها: البحر المتجور المتأجج نارا. وهكذا يكون يوم القيامة، تشتعل البحار أنهارا على ما قاله فريق كبير من العلماء. والبحر المتجور، أقسم الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء على شيء واحد، تكرر القسم عليه في عدة سور، ألا وهو إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. فأقسم الله بهذه الأشياء على هذا الشيء، وتقرر هذا الشيء المقسم عليه في عدة سور من سور الكتاب العزيز، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، أي تتحرك السماء تحركا، وتضطرب السماء اضطرابا، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، تزاح عن أماكنها، وتسير كما قال سبحانه وإذا الجبال سيرت، وتسير الجبال سيرا، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. في هذا الوقت فالويل للمكذبين، والويل المراد به العذاب الشديد. قد وردت جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناد كل منها مقال، فحواها الويل واد في جهنم تستغيث منه جهنم، وتستجير جهنم من حره. لكن أسانيد كل حديث فيها مقال، فمن العلماء من حسنها أو صححها بمجموعها، ومنهم من أبقاها في حيز الضعف وقال إن الويل المراد به التوعد بالعذاب الشديد. فويل يومئذ للمكذبين، أي بالعذاب الشديد وبيوم الدين، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا، يدفعون إليها دفعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ كلام يقال لهم على سبيل التعيير والتوبيخ. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اتلوها فاصبروا أو لا تصبروا، فإن الصبر لا فائدة فيه آنذاك، وعدم الصبر لا فائدة فيه آنذاك. فالعذاب واقع لا محالة، فالصبر على العذاب قد يخفف العذاب في الدنيا، واحتساب الأذى في سبيل الله قد يخفف العذاب في الدنيا، والتجلد قد يخفف العذاب. أما في الآخرة فليس كذلك، فصور التخفيف التي بها يخف العذاب في الدنيا لا تنفع بشيء في الآخرة. فمن صور التخفيف التي تخفف العذاب في الدنيا مثلا الاستراط في المصائب، إذا ابتليت سألمت، ثم إذا رأيت بلاء غيرك أعظم من بلائك هان عليك بلاؤك. أما في الآخرة فلا ينفع هذا الاستراط، كما قال الله سبحانه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كذلك الصبر قد يخفف العذاب في الدنيا، ولكنه لا يخففه في الآخرة، قال أهل الكفر سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وهنا يقول سبحانه اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم أن يستوي عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي إنما تجزون جزاء كسبكم وجزاء عملكم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين أي منعمين مسرورين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة فزوجناهم بحور عين، والصفوف متقابلة كما قال سبحانه إخوانا على سرر متقابلين، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. من العلماء من قال إن المراد بالتزويج هنا الاقتران، أي جعلنا لكل منهم قرينة وهي من الحور العين. ومنهم من قال إن التزويج هنا بمعنى الإنكاح، والمعنى والمؤدى النائي واحد، ولكن التزويج أعم من الإنكاح. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا. قال سبحانه وزوجناهم بحور التي بياضها شديد وسوادها شديد، فهي العين التي بياضها أو التي شديدة البياض وحدقتها شديدة السواد. وزوجناهم بحور عين، فالحور أصلا تطلق على البياض وشدة البياض. ومنه قال فريق من أهل العلم في سبب تسمية الحواريين بالحواريين قال لشدة بياض ثيابهم، لشدة بياض ثيابهم. فقال الشاعر فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكين إلا الكلاب النابحة. فقوله فقل للحواريات أي للجواري البيضاء، فالحواري هو شديد البياض. فقوله تعالى وزوجناهم بحور عين، فالحورية هي شديدة بياض العين شديدة سوادها كذلك. وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الآية الكريمة أفادت شيئا، وهو أن الشخص قد ينتفع بكسب غيره أحيانا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني إذا كان الأب صالحا وبلغ درجة عالية في الجنة وابنه مؤمن، ولكن هذا الابن قصر بعض التقصير ولم يبلغ منزلة أبيه في الجنة، فإكراما من الله سبحانه وتعالى للآباء وتفضلا منه سبحانه وتعالى على الأبناء يلحق الأبناء بالآباء ولا يلج الآباء من عملهم شيئا، أي ولا ينقص الآباء من أجرهم شيئا. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي للدرجات العلى، وما ألفناهم من عملهم من شيء. فأفادت الآية ما أفاده غيرها أن الإبن ينتفع بصلاح الأرض. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فالابن الصالح ينتفع بسعي أبيه، وكذلك الولد، وكذلك الأب ينتفع بسعي ولده كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو ولد صالح يدعو له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض أهل العلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ويقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بملائكته: أدخلوا هؤلاء الصغار الجنة. فيتردد الصغار عن دخول الجنة، فيقول الله سبحانه: ما لي أراهم مبدئين، أي ممتنعين مترددين. فيقولون: يا ربنا لا ندخلها حتى يدخلها آباؤنا وتدخلها أمهاتنا. فيقول الله سبحانه: أدخلوا معهم آباءهم وأمهاتهم. فالولد الصالح ينتفع بصلاح أبيه، والأب ينتفع بصلاح الولد. إذن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عليه استثناءات، عليه إضافات، وله إيضاحات. فقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عليه إيضاحات وعليه استثناءات. فقد ينتفع الرجل بسعي غيره، فإن الرجل قد يحج عن الآخر فينتفع بحجه، وإن الرجل قد يتصدق عن الآخر فينتفع بصدقته، وإن الرجل قد يدعو للآخر فينتفع بدعائه، وإن الرجل قد يسد الدين عن الآخر فيبدئ سداد الدين عنه، وإن الرجل قد يدفع في الآخر فتقبل شفاعته فيه. وقد أورد بعض أهل العلم ما يقارب 27 وجها لاستفادة الشخص بسعي غيره، كلها بأدلة من سنة رسول الله بل ومن الكتاب العزيز. فقوله تعالى: وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، عليه إضاحات، وستأتي في بابها إن شاء الله تعالى. يقول سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ومن المراد بالذرية؟ هل الذرية المراد بها الأبناء فحسب، أم المراد بها التسلسل؟ أحيانا يأتي ذكر الذرية ويراد بها أبناء الشخص فحسب، ذريتك هم أبناؤك، وأحيانا تمتد الذرية إلى أحفاد الأحفاد الأحفاد، كما قال الله لنا: ذرية من حملنا مع نوح وبيننا وبينهم قرون كثيرة. فقوله سبحانه: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هل المراد بها الذرية المتسلسلة إلى قيام الساعة، أو المراد بها الذرية الذين هم من الأصلاب فحسب، الذين هم الأبناء؟ الظاهر الثاني، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإلا لاستوى أهل الصلاح كلهم في الفضل يوم القيامة، إذ كلهم يرجعوا إلى المحمولين مع نوح، فالمحمولون مع نوح في درجة عالية من الجنة. فلو قلنا بتسلسل الذرية إلى الأحفاد وأحفاد الأحفاد لاشترك الجميع في المنزلة، ولكن الذي يبدو ويظهر أن المراد بالذرية هنا هم الأولاد، والله سبحانه وتعالى أعلم. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي وما أنقصناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين أي كل مرتهن بعمله وبكسبه. وأنبذناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا أي كأس خمر. فإذا أطلق الكأس فالمراد به كأس الخمر في الكتاب العليم. تنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. فخمر الدنيا تجلب اللغو لشاربها، فشارب خمر الدنيا يهزي ويلغو، وكذلك يرتكب الآثام ويقول الفحش والهجر من القول. أما خمر الآخرة فلا يصاحبها لغو ولا يصاحبها إثم، كذلك لا يصاحبها صداع كما قال تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فقوله سبحانه يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها، فيها هنا بمعنى معها أي لا يصاحب خمر الآخرة لغو كخمر الدنيا ولا يصاحبها إثم كذلك. فالجنة كما قال الله عنها لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وليس المراد بالتنازي هنا التنازع المعروف في الدنيا أن كل يريد أن يسحبها من يد الآخر، إنما المراد بالتنازع هنا والله أعلم التناول، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم أي خدم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهذا فيطوف عليهم غلمان لهم أي من الخدم الذين يخدمونهم كأنهم لؤلؤ مكنون من شدة البياض الذي هم فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى لؤلؤا منثورا من كثرتهم كأنهم لؤلؤ رش في الجنة من شدة البياض وكثرة الخدم. غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي أقبل أهل الجنة بعضهم إلى بعض، كل يسأل الآخر ويكلم الآخر. فالمراد بالتساؤل هنا التخاطب والتحادث. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في حياتنا الدنيا في أهلنا خائفين. من أهل العلم من قال إن هنا مقدر محذوف وتقديره وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال بعض العلماء أقبل كل منهم على الآخر يسأل يقول له أتدري متى غفر لنا؟ غفر لنا يوم أن جلسنا بمجلس كذا وكذا نستغفر الله. غفر لنا يوم أن حجزنا نحن وأنت في مكان كذا وكذا ودعونا الله. غفر لنا يوم أن نسينا في طريق كذا وكذا وأمطنا الأذى عن الطريق. غفر لنا يوم أن اتبعنا الجنازة، يوم أن عدنا مرضى. فكل يتساءل أو يذكر الآخر بالوقت الذي غفر له فيه. هذا قول، لكن صريح الآيات هو لا يعارضه ولكنه أقوى منه في المأخذ والله أعلم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل أي في حياتنا الدنيا في أهلنا أي في وسط أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله. فهذا الشعور ينبغي أن ينتاب المؤمن ألا وهو الخوف من عذاب الله سبحانه. الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى شعور يجب أن ينتاب المؤمن في حياته الدنيا. فهم أهل الإيمان يقولون: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل، أي في حياتنا الدنيا، في أهلنا، أي في وسط أهلنا، مشفقين، أي خائفين من عذاب الله. هذا الشعور ينبغي أن ينتاب المؤمن، ألا وهو الخوف من عذاب الله سبحانه. الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى شعور يجب أن ينتاب المؤمن في حياته الدنيا. فهم أهل الإيمان يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. والسموم هو الحر الشديد. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. والبر قال بعض العلماء المراد بها اللطيف. فجمعوا بين قصتين: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين، ومع ذلك إنا كنا من قبل ندعوه، أي كانوا يدعون ربهم مع خوف وإشفاق، كما قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فعلى ذلك على المسلم أن يوطن نفسه على هذه الأحوال، ألا وهي دعاء الله سبحانه وتعالى مع الخوف والشفقة من عذابه. فهذا هو حال أهل الإيمان، وقد دلت عليه عشرات من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلت على أنه يجب على المسلم أن يدعو ربه دعاء الخائف من عذابه الراجي رحمة ربه: إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقد تقدم حكم التذكير ومحل التذكير. فقوله تعالى بنعمة ربك، أي بحمد ربك. قوله فذكر فما أنت بنعمة ربك، فجملة بنعمة ربك كما يقول القائل جملة اعتراضية. فذكر فما أنت بحمد الله بكاهن ولا مجنون كما يقول القائل، أو كما قيل لعلي: كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي؟ قال: أصبح بحمد الله بارئة. فكلمة بحمد الله كما يقول القائل جملة اعتراضية يصلح السياق بدون ذكرها وتفهم من سياقات أخرى، فيجوز أن تقول أصبح بارئا، لكن إضافة بحمد الله لرد الفضل إلى الله سبحانه. فكذلك قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك، أي بفضل الله عليك لست بكاهن ولا بمجنون، كما في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك، أي بحمد الله لست بكاهن وبحمد الله لست بمجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قد ورد بلفظ: فقد كفر بما أنزل على محمد. هو بهذا الأخير متكلم فيه من بعض العلماء. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي كما يصفك هؤلاء الواصفون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. عنهم قالوا كاهن وقالوا مجنون، أم هنا بمعنى بل؟ بل يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ونتربص أي ننتظر، وريب المنون المراد بها مصائب الدهر، فكانهم يقولون انتظروا فسيموت محمد عن قريب وتستريحوا من محمد ومن شر محمد، هكذا يقولون. تتربص به ريب المنون أي ننتظر به مصائب الدهر التي تحل به، كما قال الشاعر: المولع بامرأة قد تزوجت، قال تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حميلها. فقوله نتربص به ريب المنون أي حوادث الدهر، أي ننتظر به حوادث الدهر تحل به. وكما قال سبحانه وتعالى معطلا على مقالتهم وعلى ظنهم السيء الرديء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وكما قال الشاعر: فقل للشامتين بما أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فالموت سيأتي الجميع، أن يقولون شاعر، أي بل يقولون شاعر: نتربص به ريب المنون. قل تربصوا أي انتظروا، فإني معكم من المتربصين أي من المنتظرين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم وصلت بهم إلى هذا الحد وحملتهم على أن يقولوا هذا القول، أم هم قوم طاغون أي تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان، أم يقولون تقوله أي قاله من عند نفسه واختلقه من عند نفسه، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ففي كل هذه الآيات تصدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين بأنواع من التحديات، فتحداهم أن يأتوا بحديث مثل هذا القرآن فلم يأتوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يأتوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله قبل السورة فلم يأتوا، تحداهم على أن يأتوا بآية من مثله فلم يأتوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولما قفق مسيلمة الكذاب يختلط الاختلاقات ويكذب على الله ويدعي قرآنا نزل عليه من عند الله، فقفق يقول: يا ضبع بنت ضبعين، نطقي كما تنطقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين. كذبه أقرب أصحابه إليه فقالوا: نشهد على قفاك أنك قفى، أنه قفى كذاب على الله سبحانه. أين هذا من قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. كذلك لما قفص يكذب ويقول: والعاجنات عجنا فالخالدات خبزا فالآكلات أكلا إن قريشا قوما يعتدون، كذبه أحب أصحابه إليه وأقرب أصحابه إليه، ووسم بسمة لا تفارقه إلى يوم الدين، ألا وهي سمة مسيلمة الكذاب، والعياذ بالله من الكذب على الله. قال الله سبحانه وتعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون أي لا يصدقون. أم عندهم خزائن ربك يرزقون من يشاء ويمنع من شاء، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فخزائن الله لا يملكها أحد إلا هو سبحانه، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكما قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا. وكما قال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. فخزائن كل شيء بيديه، فمن ثم سل الله من خزائنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أي تصب الخير بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا، أي لم ينقص ما في يمينه شيئا. وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. فالخزائن كلها بيد الله. فإن شئت الثراء فسل الله الثراء، إن شئت الغنى فسل الله الغنى. فخزائن كل شيء بيديه، ولا ينبغي أبدا أن يفارقك هذا الظن، وأن يبتعد عنك هذا اليقين، وأن يزول عنك هذا التصور. بل عليك دائما أن توقن أن خزائن كل شيء بيديه، وكل أنواع الفتوحات من عنده سبحانه وتعالى. الأرزاق التي هي الأموال، والأفهام كذلك، والأخلاق كذلك، والكلمات الطيبة كذلك. فكل شيء خزائنه عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: أم عندهم خزائن ربك يتحكمون في الخلق ويرزق من شاء من يشاء ويمنع من يشاء؟ أم هم المسيطرون؟ أم هم المغالبون على الدنيا؟ يذل من يشاء ويهين من يشاء ويعز من يشاء؟ لا، بل الله هو الذي يعز وهو الذي يذل وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض. هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هذا ذو منصب الآن وفي الغد طريق شريف، هذا ذو جاه الآن وفي الغد مذل حقير، والعياذ بالله. فالأيام يصرفها ربنا كيف يشاء، ويداولها سبحانه كيف يشاء، يعز ويذل، يقبض ويبسط، يميت ويحيي سبحانه وتعالى. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون على الكون وعلى الحياة وعلى الخلق؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه؟ أي لهم سلم يصعدون عليه ويستمعون إلى ما يدور في الملأ الأعلى وينقلون الوحي إلى الناس به، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم، أي مدعي هذا الاستماع، بسلطان مبين، أي بحجة بينة موضحة للذي قال وزعم. أم له البنات ولكم البنون؟ فقد كان أهل الكفر يدعون ذلك، يدعون لله البنات. فمنهم من يقول إن الملائكة إناث وإنها بنات لله سبحانه. أن هناك طائفة تقول البنات في الجملة بنات الله، وطائفة تقول إن الملائكة إناث وهؤلاء الإناث هم بنات لله سبحانه. قال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. وكان هذا من قبيلة من المشركين يقال لها قبيلة خزاعة، هي التي كانت تعتقد هذا المعتقد الرديء. أم له البنات ولكم البنون؟ أن تسألهم أجرا فهم من مغرم المثقلون. فتابت الآية الكريمة أن الداعي إلى الله عليه أن يكون حرا منطلقا، غير خاضع للناس وغير طالب لأموالهم وغير مستشرف لأموالهم. فلا تذهب تحاضر أيها الأخ الداعي طالب العلم في مكان وتمتد عينك إلى أهل الثراء أصحاب المسجد الذي أنت فيه ولا أصحاب المكان الذي أنت فيه، بل عليك أن تكون عزيزا عزيزا بما آتاك الله من تقى وبما آتاك الله سبحانه وتعالى من علم. أما إذا استشرفت نفسك أهمت والعياذ بالله. إذا استشرفت نفسك لما في أيديهم أهانوك وزاهدوا فيما عندك من العلم وحملوا هموم مجيئك في كل مرة يرتبون لك هدية ويرتبون لك مالا فحينئذ يجهوك ويسأموك وبعد أن كانوا يجلوك ويوقرونك يزهدون فيك وفي علمك بل ويتكلمون أمامك ومن خلفك والعياذ بالله. فلذلك على الأخ الداعي أن يجعل العلم فوق كل شيء بعد تقوى الله سبحانه وتعالى ولا تمتد عينه إلى ما متع به أزواج منه. فالمال زائل والعلم الذي ابتغى به وجه الله باق. وقد قال الله سبحانه لنبيه وقل رب زدني علما ولم يقل له وقل رب زدني مالا بل قال في شأن المال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. فعلى إخواننا الدعاء إلى الله علميا وأخلاقيا مع أداب أنفسهم علميا كذلك وإلا سقطت هيبتهم وذهب وقارهم وباسهم الناس بالأقدام والعياذ بالله. قال الله سبحانه أم تسألهم أجرا أي تطلب منهم أجرا على البلاغ هم من مغرم مثقلون أي خائفون من غرامة يؤدونها إليك. أم تسألهم أجرا هم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا أي بك يا محمد وبأهل الإسلام. فالذين كفروا هم المكيدون. إذا كانوا يكيدوا لك ويكيدوا لأهل ملتك ويكيدوا لأصحابك فاعلم تمام العلم وأيقن تمام اليقين أن الذين كفروا هم المكيدون. فكما قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما قال سبحانه إن ربك لبالمرصاد. قال الله سبحانه وتعالى كذلك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال سبحانه كذلك والله يعلم ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ألا فليعلم كل من يكيد للإسلام أن الله سبحانه وتعالى يكيد له وكل من يخطط لأذى المسلمين فالله سبحانه وتعالى يدبر له ويحكم له خططا. سبحانه وتعالى هو الحفيظ لأوليائه هو متولي الصالحين. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كتفا من السماء ساقطا إن يرى هؤلاء الكفار العذاب نازلا عليهم من السماء إن يروا السماء قد تقطعت عليهم وسقطت قطعا قطعا لكذبوا أيضا مع مجيء هذه الآيات وقالوا سحاب مرفوض أي متراكم بعضه فوق بعض فيرون العذاب نازلا ويلحدون كذلك كما يفعل أهل الإلحاد وأهل العلمنة في هذا الزمان يرون الزلازل من تحت أرجلهم ويقولون هزات أرضية. هكذا الكفر دائما إن يروا كسفا من السماء أي قطعا من السماء متساقطة عليهم بالعذاب يقول سحاب سحاب مرقوم ولا يقرون أنه عذاب من عند الله سبحانه وتعالى. هكذا أهل الإلحاد الذين يجحدون اليوم الآخر وينكرون عذاب الله يصرفون العذاب إلى اصطلاحات سموها هم وآباؤهم. ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول السحاب المقوم أي أن الآيات لا تنفعهم بشيء كما قال الله جل ذكره في كتابه الكريم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول السحاب المقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يفرقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فمن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله سبحانه وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي أقل من ذلك, يعني وإن للذين ظلموا عذابا في الحياة الدنيا أقل من عذاب الآخرة. وما هو العذاب في الحياة الدنيا الذي ذكره الله بقوله عذابا دون ذلك؟ قال فريق من العلماء هو ما أصابهم يوم بدر, وقال آخرون هو ما أصابهم من جوع لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم أعني عليهم بتنين كتن يوسف. هم للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي قبل عذاب يوم القيامة, ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا, فسبح بحمد ربك حين تقوم. هذه الآية تصبر النبي أينا تصبير عليه الصلاة والسلام وتطمئنه غاية الإطمئنان. فالله يقول له فسبح بحمد ربك فإنك بأعيننا. قوله تعالى فإنك بأعيننا, قال فريق من أهل العلم على مرأى منا فنحن نراك ونرى ما يصيبك ونحن نحفظك ونحن مطلعون عليك, فما يحدث لك ليس بغائب عنا وليس بخاف علينا. سبح بحمد ربك فإنك بأعيننا أي بحفظنا. وليس المراد بهذا التأويل نفي صفة العين لله, إنما المراد تفسير هذه الآية. ومع الفارق طبعا كقول الرجل للآخر في الحياة الدنيا ولدك في عيني, ولدك في عيني ما معناها؟ يعني اطمئن على ولدك فهو بإذن الله في حفظي بعد الله سبحانه, فأنا أرعاه وأنا أحيطه بالنصر وأحيطه بالتوجيه. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا, فسبح بحمد ربك حين تقوم. من علماء في تفسير قوله تعالى حين تقوم أقوال, منها حين تقوم إلى الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة تستفتح الصلاة كما كان الرسول يستفتح, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومن العلماء من قال حين تقوم من المجلس قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن العلماء من قال حين تقوم من نومك صل لله سبحانه وتعالى. فالآية فيها فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. الآية أفادت شيئا أفادته غيرها من الآيات, ألا وهو أنه يستعان على الشدائد والمصائب بالصبر والصلاة. وهذا الأصل قد أكد عليه في عدة آيات وفي عدة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يستعان على المصائب وعلى الشدائد وعلى البلايا بشيئين, بالصبر وبالصلاة. واصبر لحكم ربك أي لقضاء ربك, اصبر على قضاء ربك فإنك بأعيننا. وسبح, سبح بحمد ربك, قال فريق من أهل العلم يصلي, سبح بحمد ربك حين تقوم. وهذا المعنى في قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فما العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, يصبر على عبادة ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا المعنى كذلك في قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, قبلها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن الآيات ما هو أطرح كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، نحو قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفعل ذلك سلفنا الصالح رحمهم الله، فكان ابن عباس في سفر له، فلما أتاه نعي أخيه أو خبر أخيه قاسم بن عباس، فقيل له: إن أخاك قد مات، فتنحى عن الركب وقام يصلي. فقيل له: في ذلك لماذا تصلي فقد بلغك خبر موت أخيك؟ قال: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا أصل أكد عليه مرارا. ولما دخلت سارة عليه السلام على الجبار قام الخليل إبراهيم عليه السلام يصلي، فحينئذ إذا كان ذلك كذلك فليثبت الشخص مع هذا الأصل وليداوم عليه عند الشدائد، هو سلاحه وهو معينه بإذن الله، ألا وهو الاستعانة بالصبر والصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك، فيصبر لقضاء ربك، فإنك بأعيننا، نحن نتولاك ونحن نرعاك، فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه، أي فصل له في الليل، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. من العلماء من قال إن المراد بإدبار النجوم الوقت الذي أدبرت فيه النجوم وسيأتي بعده النهار، فمنهم من حمل ذلك على ركعتي الفجر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومنهم من حمله على صلاة الفجر لقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن العلماء من حمله على ركعات قبل الفجر لما توشك النجوم على الإدبار، لأن الله قال: وإدبار النجوم، أي عقد ذهاب النجوم. والكل محتمل والكل له وجه من الصحة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول له رجل: عندما رأى زوجته المنتقبة تلبس زيها كاملا ولكن الريشة رقيقة على العينين بحيث تظهر عينيها جزءا من الوجه، وكان قد حذرها في مشوار الذهاب أن يرى منها ذلك عند الإياب، ولما لم تستجب نافية أو منشغلة عزم على ألا تخرج أسبوعا لتستمع للعلم الشرعي خلال يوم الثلاثاء والجمعة وتأديبا لها حتى لا يتكرر هذا الأمر. هل الزوج محق أم مخطئ؟ فإلى تصل إلى مسألة، هو اجتهد، يعني الزوج اجتهد في تقدير العقوبة على الزوجة، لكن نراه جانب الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهو إن كان يقرها على خروجها لطلب العلم الشرعي أو يقرها على خروجها للمساجد لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقد ذكر أن عدم استجابتها للنسيان أو للانشغال فجدير بمن شعر أن أخاه قد نسي أن يلتمس له العذر، فإن الله سبحانه وضع عن الناس وعن المخطئ القلم، رفع القلم عن ثلاث. والله لما قال أهل الإيمان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه: قد فعلت. فهو مخطئ من وجهين فيما أرى، والله أعلم، إلا هو مجتهد وأخذته الغيرة جزاه الله خيرا. لكن وجه الخطأ أنه أخذ الناس، ومؤاخذة الناس لا ينبغي أن يتشدد فيها الشخص، وهو ذكر أنه ناسي. والشيء الثاني أنه عاقب بعقوبة النبي صلى الله عليه وسلم ضيق فيها الباب وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، وفقنا الله إياكم لما أحب أرضاه. نعم نعم نعم، زوجة الجد. نعم زوجة الجد محرمة على التأبيد، كزوجة الأب، كزوجة الجد، جد الجد، جد، مهما على حرام. السلام عليكم.